إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتناول هذا المساء موضوع الرفق بالأطفال من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال مدارستنا لهذا الكتاب المبارك مبدأ الرفق في التعامل مع المتعلمين، الشيخ صالح ابن سليمان البقعاوي. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الرفق بالأطفال، والطفولة هي المرحلة ما بين الميلاد إلى البلوغ. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الاهتمام بمبدأ تربية الأطفال والرفق بهم والعناية بهم والشفقة عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من لم يرحم صغيرنا ويعرف حق كبيرنا فليس منا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على عظيم قدره وشرف مكانته، كان هو الذي يبدأ الأطفال بالسلام احتراما لهم ورفقا بهم ولإشعارهم بمكانتهم وزرع الثقة في أنفسهم، ومدحهم وأثنى عليهم كما فعل مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان لا يكثر العتاب والمجادلة لهم كما فعل مع أنس بن مالك رضي الله عنه، بل كان يأكل معهم الطعام وينصح الواحد منهم كما نصح عمر بن أبي سلمة بآداب الطعام، وكما وصى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا كله يعكس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلفت نظرنا إلى أهمية الرعاية والعطف والحلو مع الأطفال بالذات أكثر من غيرهم. وكما قلنا من قبل في بحث سابق، إنه لا يوجد تقريبا يعني في العالم أب أو أم يستيقظ في الصباح ويقول: هيا نخطط لنحطم ابننا أو نحطم شخصيته أو نجعله فاشلا في الحياة إلى آخر هذه الأمور. لا يوجد من يستيقظ في الصباح ويضع الخطط لأجل أن يحطم ابنه أو أن يؤتي إليه، ولكن في الحقيقة نفس هذه النتيجة يفعلها الأباء بصور غير مقصودة وغير متعمدة، لكنها تؤدي إلى نفس النهاية، وهي تعقيد الأطفال أو القضاء على إمكاناتهم وإطفاء مواهبهم وكبت مشاعرهم بسبب الجهل بأن التربية علم وله أصول وله فن وله قواعد، وبسبب مفاهيم معوجة مزروعة في كثير من الأباء، خاصة مفهوم أننا ربينا بنفس الطريقة، وبالتالي ينبغي أن نتبع نفس الطريقة التي اتبعها أباؤنا في تربيتنا، وأنه لا يوجد طريقة مثلى أمثل من هذه الطريقة. هذا الموضوع بشكل سوف نعاود الكلام فيه إن شاء الله تعالى بالتفصيل، لكننا الآن نريد أن ننجز مناقشة هذا المبدأ، وهو مبدأ الرفق بالأطفال. فنعرض بعض المظاهر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع الأطفال. من ذلك مثلا ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع يعني معلقا على تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. فأوعده بهذا الحديث أن هذا السلوك لا ينبغي أن يفتخر به الإنسان، بل بالعكس يتبرأ منه الإنسان، وأن هذا السلوك لا يليق بمن في قلبه رحمة، إذ إن تقبيل الأطفال والرفق بهم من مظاهر الحنو والرحمة والإحسان إليهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الأطفال ويمازحهم ويعطيهم، بل يبكي ويتأثر عندما يموت طفل، وكان هو الذي يقول للصحابة رضي الله عنهم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. وهذا رواه أبو داود. وقال أبو قتادة رضي الله عنه: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وأمامة بنت أبي العاص وهي بنت زينب رضي الله عنها على عاتقه، يعني يحملها على عاتقه، فصلى وهو يحملها على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع رفعها، فإذا ركع وضعها يعني على الأرض وإذا رفع رفعها أي حملها معه في أثناء الصلاة. وهذا حديث رواه البخاري. كذلك أيضا كان صلى الله عليه وسلم يركب على ظهره الشريف ابنيه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. العدلان الثقلان اللذان يضعان بطريقة متوازنة على جانبي البعير، فكان يقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. فيعني ما أعتقد في سورة من التواضع والرفق واللين أعظم من هذه السورة. يعني الصلاة ماشي بيطل، هذه الصلاة التقبيل شيء يسير، لكن أن الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام وهو خير من وطئ الحصى وخير خلق الله أجمعين وسيد الأنبياء والمرسلين يزاعف الأطفال أن يكون هو جمل وهما يركبان على ظهره، ثم يمازحهم بالكلام أيضا ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. بلا شك من أعظم مظاهر الرفق والرحمة والتواضع ولين الجانب، بل كان يتكرر هذا الأمر كثيرا، وكان يركبهما على ظهره الشريف ويحبو بهما أيضا، بل كان إذا انقطع ظهره الشريف في السجود أطال السجود حتى لا يزعجهما، وكما جاء في الحديث: إن ابني ارتحلني فكرهت أن أعجله في أثناء السجود حتى أطال السجود جدا، رفقا بهذا الصبي أو هذا الطفل الذي ركب على ظهره. هو يلعب الطفل يلعب والنبي في عبادة، ومع ذلك ماذا فعل؟ أطال السجود جدا حتى الصحابة قلقوا على النبي عليه الصلاة والسلام، ثم علم لهم ذلك فقال: إن ابني ارتحلني أي ركب ظهري فكرهت أن أعجله، كرهت أن أستعجله في أن ينهي لعبه بسرعة. فانظر إلى هذه الرحمة وهذا الرفق. وصدق الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فأبوة حالية وشفقة فطرية توضح للآباء والمربين كيف ينبغي أن يعامل الأطفال بالرفق، وكيف أنه ينبغي أن ينزل الإنسان إلى مستوى الطفل في التفكير، مش زي بيحصل أن إحنا دائما نتعامل مع الطفل لأنه عقله مثل عقلنا وخبراته مثل خبراتنا، والمفروض يفهم الصح من غير حتى ما احنا نقول له. بننسى نفسنا وبننسى ان لا امكانياته ضعيفه ومحدوده لسه بيتعلم، فبالتالي بيحصل العصبيه والضرب والاساءه في التربيه لانه يحمل الطفل ما لا يطيق، الطفل لا يتحمل ان يعامل بعقل فوق عقله. فانظر الى كيف ينزل الرسول عليه الصلاه والسلام لعقل الاطفال حتى في اثناء العباده، يتركه يلعب مراعاة لفطرته وإشباعا لميوله الفطرية، لأن الكبير له وظيفة إن كان طالبا مثلا فوظيفته الحضور الدراسة والمذاكرة، كان موظفا فوظيفته في عمله، الطفل وظيفته اللعب، يعني الشغل بتاع الطفل هو اللعب، لكن ما أروع أن يكون اللعب وسيلة من وسائل التربية، لأن اللعب يصلح جدا أن يكون وسيلة عملية جدا في تربية الأطفال. وهذا الموضوع في الحاشية يستحق أن يفرض إن شاء الله تعالى نرجو فيما بعد، إن اللعب أمر مهم جدا في حياة الأطفال، ويحبذا لو كان بصورة منهجية تتطابق مع سنه ومع إمكاناته وتكون فيها تعليم وتدريب. وهذا الآن شائع جدا في الحقيقة، موضوع التعليم باللعب هذا شائع جدا في الأطفال وبيظهر جدا بالمستويات الفكرية للأطفال. فانظر كيف أسبع رغبتهم وميولهم الفطرية باللعب والمرح بحيث يشجون سليمي النفسية وحسني الخلق. ففي هذا الكلام من النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الحافظ أبو حجر في هذا الحديث: رحمته للولد وولد الولد ولد، يعني هذا من فوائد الحديث لأنه قل إن ابني ارتحلني، فقوله إن ابني يطلق على الحديث إيه؟ الابن، بل بالعكس قد تكون محبة الحفيد أشد من محبة الإيه؟ الابن. في ذلك يقول الشاعر: ابن ابننا من ابننا أحب الابن قشر والحفيد لب، يعني هو الأب بيخرج منه الابن، لكن جوه الابن مين؟ الحفيد. فأنت بتبحث عن الربع مع نفسك، ابن ابننا من ابننا أحب، الابن قشر والحفيد لب. فالشاهد من الكلام، لكن أنا غير موافق على الشعر اللي حضرتك قلته، لأنه فيه تفرقة عنصرية. هو بيقول إن ابن الابن من الصلب هو ده ابننا، لكن ابن البنت ده ابن غيرنا. لا، هذا المفهوم غير صحيح، لا ينبغي التسليم له. ممكن تعيد الكلام تاني؟ بيقول إيه؟ أبناؤنا بنو أبنائنا، وبناتنا أبناؤهن بنو رجال أبنائنا. هذا كلام إسلاميا مرفوض. والدليل جزاك الله خير على الشاهد، لكن أقول الدليل إيه؟ جميع الأحاديث التي نستدل بها في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال إنما هي في أبناء بناته، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له أحفاد من البنين، واضح؟ لكن كلهن إيه؟ ابناء فاطمة أو بنت زينب إلى آخره. يقول الحافظ: وفي هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم رحمته للولد، وولد الولد ولد، ومن شفقته صلى الله عليه وسلم ورحمته لأمامه أنه كان إذا ركع أو سجد يخشى عليها أن تسقط فيضعها على الأرض، وكأنها كانت لتعلقها به لا تظهر في الأرض فتجزع عن مفارقته. يعني حتى كان يضعها على الأرض تجزع من ذلك، لأنها لا تريد أن تفارق النبي صلى الله عليه وسلم. فموضوع الحواجز الوهمية اللي يضعها بعض الأباء في التعامل مع الأبناء، يدعي أن دي عشان حواجز الهيبة والاحترام وكذا، مفيش علاقة بين الهيبة والاحترام وبين التبسط والرحمة مع الطفل. في وقت اللعب والمرح ينزل لمستواه كما رأينا هذه النماذج، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن وقت اتخاذ القرارات، وقت الجد، وقت التعليم أو الحفظ أو كذا، الجد جد نعم، لكن موضوع البعض بيضع حواجز فولاذية وجدران خرسانية بينه وبين ابنه، حاجز بحيث لا يتم تواصل ولا حوار ولا تفاهم في أي قضية. العلاقة هي علاقة الأمر جندي وعسكري، قائد وجندي، يسمع ويطيع. أنا قلت كده لازم يتنفذ لأني قلت كده. طبعا هذا أسلوب يوجد أفضل منه، على الأقل مش هنقول إنه هو دايما وحش، لكن يوجد أفضل منه هو الحوار، التواصل والحوار المباشر، أو الأخذ والرد وتدريب الطفل أو الابن على إنه يعني يبدي رأيه، إنه ما يخاف أن يبدي رأيه بصراحة، ويوضح له الخطأ فين في رأيه أو في السلوك الذي يسلكه، لأن هذا يؤثر فيما بعد كثيرا من العناء. لأن متى ما وجد القنطرة للحوار هذا سيؤثر في مراحل أشد حرجا من حياته، ويكون أبوه هو المصدر لتصحيح المعلومات، أحسن ما يأخذ من صاحبه يكون جاهل أو غير مستقيم أو نحو ذلك، فيعطي آراء أو أفكار مشوشة ولا يجد من يصححها له. فالحوار هو أكثر الطرق وأعظمها نفعا في تجنب المشكلة. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني ويقعدني على فخذه، ويقعد الحسن بن علي رضي الله عنهما على فخذه الآخر، ثم يضمهما، يضم أسامة بن زيد الحب ابن الحب، ويضم الحسن إليه، ثم يقول: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما. تلاحظون هنا الدعوة لمن؟ للأطفال، أطفال صغار. فأيضا هذا من أعظم الإحسان من الأب إلى الطفل بالدعاء له، ولأن الدعاء بلا شك من أنجح الأسباب، من أنجح الأسباب في تحصيل المقاصد العالية الدعاء. فلا ينبغي أن يغفل الإنسان أبدا سلاح الدعاء في تربية الأطفال. انظر الدعاء للأطفال بالرحمة: اللهم ارحمهما فإني أرحمهما، وفي رواية: اللهم أحبهما فإني أحبهما، صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع صبيا في حجره يحلكه، يعني بالتمر، فبال عليه. يعني تخيلوا لو أم من أمهات هذا الزمان والرسول عليه السلام يزورها في بيتها، يعني يزورها في البيت وأتي بالطفل فبال الطفل، ماذا تفعل هذه الأم؟ الله المستعان، كيف يقول وينجس ملابس الرسول عليه السلام؟ ممكن تضربه أو تظن أن هي كده بتيه دي من شدة حبها للرسول عليه السلام. الأمر أخذ بمنتهى البساطة، بمنتهى البساطة ومنتهى اليسر والسهولة. لما بال عليه دعا بماء فأتبعه، يعني أتبع الدولة هذا الماء وطهر الثوب هذا وهذا رواه البخاري. ومع وجود احتمال أنه ينجسه لم يمتنع من حمله، هذا أيضا من الرحمة، لأن ممكن موضوع الفيء الكثير القضاء الحاجة بالنسبة للطفل أن لا يتحكم فيه قد يكون سببا في تجنبه، لكن انظر كيف لم يكن هذا الاحتمال مانعا من أنه يحمل الأطفال حتى لو حيحصل منه هذا الشيء. لأهمية الحلو عن الأطفال وإعطائهم ما يحتاجون من الإشباع العاطفي والوجداني. كذلك معروف أيضا قصة تحنيكه لابن الزبير ودعائه له، وكان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أول مولود ولد في الإسلام. ومن فوائد هذا الحديث كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الرفق بالأطفال والصبر على ما يحدث منهم وعدم مؤاخذتهم لعدم تكليفهم، لأنهم غير مكلفين، فمهما فعل فينبغي أن يتلطف به لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ. من ذلك أيضا ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الأولى. ما هي الصلاة الأولى؟ الظهر. ثم خرج إلى أهله وخرجت معه فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا، يعني كل واحد كان يمسح على خديه الاثنين من هؤلاء الأطفال الذين قابلوه في الطريق. فاستقبله ولدان فجعل يمسح خدي أحدهم واحدا واحدا وقال: وأما أنا فمسح خدي، يعني جابر بن ثمرة قال: وأما أنا كان خرجا معه فمسح خدي فوجدت ليده ضربا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار. جؤنة العطار، جؤنة هي سلة من جلد يوضع فيها متاع العطار. كلمة عطار لما نسمعها في كتب التراث مش زي العطار بتاع زماننا دلوقتي، العطار له صورة معينة عندنا، لكن العطار أساسا مأخوذة من الإيه؟ العطر. يعني العطار هو أساسا من يبيع الإيه؟ العطور المسك والطيب والروائح الجميلة، دي أساس كلمة العطار يعني. فجؤنة العطار لأنه إيه؟ دايما الزيت المستودع الذي يضع فيه الروائح الطيبة والمتاع، فدايما كل رائحتها رائحة زكية وطيبة. وهذا من خلق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تأديبه للأمة على الذوق الرفيع العالي. اهتمام الرسول عليه الصلاة جدا بموضوع النظافة الشخصية وما هو فوق النظافة أكثر، يعني مش فقط النظافة التي ينطبق عليها قول العرب أطيب طيب الماء. يعني ما يجيش إنسان يعمل زي جماعة الكفرة الخواجات بارعين جدا في استعمال العطور، جدا صناعة العطور هذه الأشياء، لكن ليه بيستعملوها؟ لأنهم لا يعتدلون، لا يتنظفون، ويتعاملون مع الإفرازات التي تخرج من البدن العرق مثلا وكذا، أن يحل المشكلة دي بإيه؟ بهذه العطور. لذلك كان أشهر بلد مشهورة في ألمانيا مشهورة بموضوع انتشار عدم الاستحمام، هم أصلا ما عرفوش الاستحمام إلا من خلال الأندلس. الأوروبيين ما كانوش يعرفوا على الإطلاق عادة الاستحمام خالص، ما تعلموا هذه النظافة إلا من المسلمين في الأندلس. حتى في أيام حاكم التفتيش ما كان بيعملوا مذابح بقى لطرد المسلمين من الأندلس، فكان بعض المسلمين يظهرون الإيه؟ النصرانية اتقاء للإيه؟ للقتل والإحراق. فكانوا بيتهمون بالكذب ساعات، فيشكوا إن يكون هو أعلى النصرانية كنوع من التقية. فيدوروا على دليل مادي يدل على انه مسلم، يدخلوا البيوت، البيت الذي يجد فيه حماما يبقى ده مسلم، وبيدعي انه دخل في الاردن. فكان يعرف بيت المسلم عن طريق الحمام في البيوت. فالشاهد يعني ان مدينه كولونيا هذه او كيل اللي في المانيا كانوا يجتهدون جدا في اختراع العطور التي تذهب بروائح العرق لانهم لا يستحمون اصلا. فالشاهد من الكلام، وده سبب كلمه كولونيا وانتشارها في العالم كله من خلال هذا المبدا يعني. فالإسلام يعتبر أن أطيب الطيب الماء، ده الأساس، أطيب الطيب الماء، يعني النظافة التي تكون بالماء، نظافة البدن والثوب والمكان إلى آخره. ثم بعد ذلك بقى الكماليات هي العطور. فمع اهتمام الإسلام بالنظافة اهتماما شديدا جدا، ونظافة طبعا بكل أنواعها، نظافة القلب بالتوحيد، تزكية النفس بالتقوى، نظافة البدن، نظافة الثوب، نظافة الأماكن. فالشاهد الكلام هنا قوله في الحديث قول جابر بن سمرة: وأما أنا فمسح خدي فوجدت ليده ضربا أو ريحا كأنما أخرجها من جؤنة عطار صلى الله عليه وسلم، من ذكاء رائحتها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال أحسبه فطيب، وكان إذا جاء قال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ وهو طائر صغير كان يلعب به، فربما حضر وقت الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وينضح، ثم يقوم ونقوم خلفه ويصلي بنا. وهذا رواه البخاري. الشاهد هنا طبعا هذا الحديث من الأحاديث المشهورة جدا، حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، حديث الأحاديث المشهورة جدا، والتي يعني مع التجاوز في العبارة يعني استعرض فيها فقهاء المحدثون عضلاتهم أمام الفقهاء الذين يفرقون بين أهل الحديث وأهل الفقه، عشان يبينوا انظروا لأهل الحديث وقدرتهم على استنباط الفوائد والفقه من حديث مثل هذا الحديث، حتى ان بعض العلماء استخرج من حديث ابا عمير هذا ما ينوص على 100 فائده او اكثر او 200 فائده، فسطرها في رساله مستقله من المحدثين، ودائما المحدثين يستدلون بها في الرد على من قال نحن الاطباء وانتم الصيادله، ازدراء لاهل الحديث، ان انتم ما انتوش في الفقه، انتم فقط تتكلموا في الحديث ده، اما الفقه فلا، فبيردوا سياق الكلام دائما بالحديث ده، يقولوا انظروا الى الامام الفلاني الف كتابا فقط في هذا الحديث استخرج منه كما هائلا من الفوائد الفقهيه، لو قضينا الليل والنهار لنستخرجها ما وصلنا اليه، فكيف تصفونهم بانهم ليسوا فقهاء؟ من فوائد الحديث جواز الممازحه وتكرير المزح، تكراره كان كلما لقيه يقول له هكذا يا ابا عمير ما فعل النغير، وانها اباحه سنه لا رخصه، وان ممازحه الصبي الذي لم يميز جائزه، وفيه ترك التكبر والترفع، ومنه التلطف بالصديق صغيرا كان او كبيرا، والسؤال عن حاله، لأن إذا كان يسأل على النغير فما بالك بالإنسان نفسه بالطفل نفسه، لابد أن تفقده أولى. وأيضا إذا كان هذا الطفل يحب العصفور هذا الطائر حبا شديدا ويتعلق به، فأنت حينما تسأله عمن يحبه أنت تملك قلبه هو، وهذا في الحقيقة هو أيضا إحسان للطفل نفسه، لأنك حينما تلاطف الطفل بأن تسأله عن العصفور الذي يحبه هذا فيه مجاملة للطفل نفسه لأنه يحب هذا العصفور. قالت بنت خالد بن سعيد ابن عمرو بن سعيد بن العاص: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، أتت وهي تلبس قميصا أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنه سنه. قال عبد الله بن مبارك وهو احد رواة الحديث، وهي بالحبشيه يعني حسنه، يعني استحسن هذا الثوب الاصفر الذي تلبسه هذه النساء الصغيره. قالت: فذهبت العب بخاتم النبوه، فذهبت العب بخاتم النبوه، فزبرني ابي اي زجرني ونهرني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له، قال له: دعها اترك دعها، ثم قال: ابلي واخلفي، ثم ابلي واخلفي، ثم أبلي وأخلفي. قال عبد الله: فبقي حتى ذكر إلى آخر الحديث. الشاهد يعني أن الرسول عليه السلام قال لها: أبلي وأخلفي، يعني بالضبط هي لغنونها عبارة عن دعاء به بأن تعيش وتأتي بأسياب جديدة بدلها، يمتد العمر ويبارك فيه. أبلي وأخلفي يعني أبلي هذا الثوب تعمليه حتى يستهلك يعني، وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي. هذا أيضا من الدعاء لأطفال. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم، أتى على غلمان يلعبون فسلم عليهم. لا شك أن لما يكون شخص كبيرا في السن عالما أو شيخا أو شخص أي شخص كبير في السن ويمر على الطفل، المعتاد الناس بتسلم على الكبار وتهمل هذا الامر الخطير، طبعا تحسسه انه ايه، انه ليس شيء يعني، هو ليس له اي كيان ولا اي قيمه، لكن بالذات يعني اذا سلمت عليه ومعاه احد ثاني يقول لك يمكن الكبير اللي مقصود وانا كده ايه يعني بتتبع، لكن لما يكون الطفل لوحده او مجموعه اطفال ليس فيهم كبير وتخصه بالسلام، بلا شك هذه لها اثر خطير جدا في نفسيه الطفل، يحس بنفسه، يحس بكيانه، يحس بانك تعامله بانه انسان له قيمه. وهكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على غلمان يلعبون فسلم عليهم. أذكر حادثة أحد الدعاء الكبار يعني على مستوى العالم، كان يزور أحد المشايخ الكبار جدا جدا في مصر، فكل الناس بتعظم هذا الشيخ طبعا، وابنه دائما بيعظموه تبعا لأبيه. واضح هو ليس إلا ظل خيال بس، حتى ما يعرفون له ابن فلان. هذا الشخص المربي وهو مشهور على مستوى العالم كله، يعني مشهور جدا، شخصية معروفة أوي أوي من الأفاضل على العلم أو العلماء طبعا. فالمهم كانوا في حفل جمعهم حفلة معينة، فالناس اللي عرفوا نفسهم كلها بيعرف نفسه. فالرجل ده عنده خبرة كبيرة جدا بالتربية، فلما جاء الدور عليه بيعرف بنفسه، يعني هو شخص معروف على مستوى العالم مشهور جدا. وبعدين والد هذا الفتى أو الشاب أيضا مشهور جدا في مصر هنا، فلما جاء الدور عليه بيعرف نفسه قال أنا أخوكم فلان صديق مثلا نسميه عبد الله، الابن ده نسميه عبد الله، أنا أخوكم فلان صديق عبد الله. ما قالش حتى الرواية الدينين. هذا الشاب أو الفتى أيامها يعني منذ تلك اللحظة إلى اليوم يعيش على الطاقة التي استمدها من هذه الحادثة، يعني نفث فيه روح الإحساس بكياله والثقة بقدرته، يعني بعد الثقة بالله سبحانه وتعالى أنه إنسان له كيان وله قيمة ويقدر ينجز ويبقى له كيان مستقل، ما هوش ظل فقط لأبيه، مش ظل وخيال. وأنجز كثير جدا بسبب الكلمة دي، حولت مجرى حياته. إلا أن أشعرته إيه؟ بقيمته. يعني هذا الشخص المشهور بيعرف نفسه بيقول أنا فلان اللي العالم كله يعرفه، وحتى لما عرف الفتى الصغير ما عرفوش بأنه ابن فلان، ولا قال وظائف بتاعته طبعا وما أكثرها، وإنما قال أنا أخوكم فلان صديق عبد الله مثلا، هذا صديقي. فانظر كيف يكون تأثيرها. هي حادثة عابرة لكن ممكن تعمل تحول كامل في مجرى حياتي بعد ذلك. فيعني بالذات مع الأطفال نكون حذرين جدا، لما يكون في ناس لوحده معاك مثلا العمارة مثلا أو قابلت تلمش عليه دي معناه بتأكد له هو ملوش قيمة، ملوش قيمة. لكن لما تزرع فيه الثقة وأنه إنسان له قيمة محترم هيحب طبعا الملتزمين ويشعر بقيمة نفسه، وده شيء مهم جدا للطفل أو للصبيان. فنسلم علينا أنه السلام عليه ونلاطفه وتكلمه أنه هو رجل، ما تكلموش أنه هو طفل، فقعدش تكلمه باللغة بتاعت الأطفال. هذا يزرع فيه أنه رجل وأنه هو نما ولم يعد ذلك الطفل المدلل إلى الذي لا وزن له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، كما هنلاحظ هنا بالذات في الدرس الليلة، يعني الصبيان والأطفال ليسوا كما المهمة في المجتمع الإسلامي أبدا، وكل العلوم الحديثة التي يفخر أصحابها بأنهم انتهجوا مناهج تربوية راقية وكذا، هؤلاء لو اطلعوا على ما لدينا من الكنوز في الإسلام لهجروا كل ما هم فيه وذهبوا يتعلمون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا كل شيء، نحن ما نحتاج نتفخر على أحد، لكن المشكلة أننا نحن الذين لا نترقى إلى مستوى الإسلام، فنحن متخلفون عن الإسلام، مش متخلفين عن الكفار المناهج، نحن متخلفين عن الإسلام، متخلفين عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة، كان الناس إذا رأوا أول التمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول التمر ما يظهر في النفس يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أخذه صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمارنا وبارك لنا في مدينتنا. ثم يقول أبو هريرة، ثم يدعو أصغر وليد يراه، شوف أصغر طفل موجود في المسجد، ثم يدعو أصغر وليد يراه فيعطيه ذلك التمر. في طبعا سنة الإهداء، يهدي الطفل من هذا التمر وهو أصغر واحد موجود، فبلا شك هذا ينشئ المحبة والألفة، ويعلمهم أيضا السخاء، البدء والعطاء والسخاء، للطفل يعني يرى القدوة سخيا كريما معطاء جوادا، هذا يزرع فيه هذا الخلق، فيفهم أن الحياة أيضا هي تعاون وإعطاء للآخرين وليس أخذا فحسب. فمحبة الكبار للطفل مهم جدا. طبعا كل هذه المعاملة التي نذكر أمثلتها هي انعكاس الحب والعطف والحنان، والطفل كما يحتاج إلى الطعام أو اللبن أو الرضاعة والغذاء يحتاج أيضا لجرعات من الحب والحنان والشعور بالأمان، وأهم شيء عند الطفل الشعور بأنه مرغوب فيه. يعني بعبارة أخرى أنه لابد كل طفل يحس أنه قبل ما يأتي للدنيا كان أبوه وأمه راغبين في وجوده، محدش أبدا يأتي بتعبير يجرح هذا الشعور عندنا، لأن الغضب والغضب من الشيطان يجعل بعض الآباء أو الأمهات أحيانا تحت الغضب يقولون كلاما جريمة في حق الطفل، يرتكبون جرائم زي الأم الجاهلة الحمقاء التي تتنبر بالكلام وتسترسل في الثرثرة وتقول لكل ضيفه تيجي او الناس اللي بتقعدوا الاطفال موجودين تقول للطفل لا حاولت ان استقي الحمل به بكل طريقه فاتى غضبا عني او رغما عني حاولت اجهاضه وحاولت تعاطى وسائل مانع حمل الى اخره ولكن ابى الا ان ياتي. يبقى هو ايه الشعور بتاعه لما الطفل يسمع حاجه زي كده؟ شعور ان هو مرغوب فيه. اذا انعدم هذا الشعور بيكون له تاثير سيء جدا. او ساعات يكون في نزاع بين الابوين او انتقام طلاق مثلا او نحو ذلك ويجري احيانا الحوار والحديث ان هذا الطفل ايه يريث ما كان جهل او الام ساعات تقول للطفل يا ريت ما رايت وجهك يا ريتك لم تولد الى اخره. اي تعبير او حركه او كلمه تقال تهدد احتاجه بانه مرغوب فيه دي بتؤهله وترشحه فيما بعد لعاهه نفسيه. ممكن العاهه النفسيه تكون اشد من العاهات البدنيه. يعني ممكن يبقى مشلول اهون من يبقى عنده عاهه نفسيه واحساس بقله القيمه واحساس ان مفيش حد يحبه ولا حد كان راغب فيه. فلابد من الايه؟ من الاحتياط لمثل هذا وان دايما الطفل نبين له ايه؟ انه كان مرغوب فيه وكنا حريصين عليه مش كده وبس وكمان حته ان كنا نبتلى في ولد بس كانت بنت. مثلا ايضا الرساله هذه رساله سيئه ايضا لها ذا النوع برضه من عدم الرغبه في الطفل. ولا طبعا حفاظ التربيه الاسلاميه لان الكراهيه في البنات هذه من خصال ومن خلال الجاهليه التي اتى الاسلام ليه؟ لينقضها. الا كل شيء من خصال الجاهليه موضوع تحت قدمي. الشخص ليس فقط الطفل اي شخص يظل طوال حياته تواقا الى ان يصل الى مرحله من اليقين بانه مرغوب فيه. اي انسان يكره ان يكون مفروض على الاخرين او الاخرين يرفضون او يكرهون او يردون التخلص منه. فدايما لابد في كل المراحل مش بس الاطفال حتى الكبار فما بالك بالصغار اللي هو محتاجين لحمايه الاخرين الاب او نحوه. فلابد من الشعور بالمرغوب فيه شعور بالانتماء الانتماء للأسرة أو الانتماء للمجتمع وأنه يمكن أن يكون له دور وليس على هامش الحياة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لابن عمه علي رضي الله عنه فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ليه دايما نفهم الهداية أنك أنت تدعو واحد عاصي إلى الالتزام أو واحد كافر إلى الإسلام؟ ليه ما نضعش في مثل هذا الحديث بل في عامة الأحاديث التي تحث حرا على هداية الآخرين حث تربية الأطفال ليشبوا محبين بالتدين ملتزمين بالدين؟ لماذا لا نمثل هذا؟ وهذا أولى، هذا أولى الناس بالأحسان هم أطفالك أو أطفال المسلمين. فليه دايما الهداية لما تظهر على دعوة الآخرين بنفكر في الإيه؟ فاسق يهتدي ويتوب أو كافر مسلم لكن ننسى طفل يشب على طاعة الله وينشأ في عبادة الله. هذه من أسهل أنواع الهداية لأن في الغالب هو هيستسلم لأن الإسلام دين الفطرة فأنت بتخاطب الفطرة النقية السليمة الصافية. بالعكس هذه نسبة الاستجابة شبه مقطوع بها إذا أحسن إلى هذا الطفل وأحسن تربيته فهو يدخل في إيه؟ إذا خرج منه إمام أو عالم أو رجل صالح أو نحو ذلك لا شك أنه يكون لك الثواب. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يقول ابن خلدون رحمه الله تعالى إن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة. ومن كان مرباه بالعفو والقهر يعني من تربى بالعفو والقهر والإذلال والضرب والإهانة ومن كان مرباه بالعفو والقهر من المتعلمين أو المماليك أو القدم سطى به القهر وضيق على النفس في انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكتم وحمله على الكذب والكفر وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه. لذلك دايما الناس اللي بتشتكي من الأولاد بيكذبوا نسألهم نقول لهم في حد بيضربه أو بيعاقبه بعنف لأن هو بيلجأ للكذب ليه؟ بيلاحظ أنه لما بيكذب بينجو من العقاب فعلى طول في قهر وإهانة وتحقير فيريد أن ينجو من هذا. جرب مرة أن الكذب بينجيه من العقاب ده فطبعا يبقى إحنا بنستعرض ده عن إيه؟ يحترق الكذب. أسهل حاجة الكذب علشان يخرج من إيه؟ من الضرب اللي ممكن يتعرض فإحنا بنوقعه في هذه الفتنة وهو طفل صغير. لذلك تجد مع الوقت تزداد الذراع في إيه؟ في الكذب أو كان بيسرق كل مرة بيدخل أكثر ويعرف يحتاط المرة اللي بعدها عشان ما حدش يكشف. كل هذا السبب إيه؟ العقاب الشديد أو الضرب أو القهر الذي يجعله يكذب ليحتمي وراء الكذب كي لا يكشفه أحد ولا يعاقبه أحد. أيضا من منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التربية منهج الثواب والعقاب، لأن في ناس كتير بتفهم غلط، يعني عندهم التربية تساوي الضرب، يعني ولد متربي يعني بيتضرب، أبوه بيربيه كويس جدا إن هو لأنه بيضربه، واضح؟ فده مفهوم طبعا خطأ جدا. هو في عنوان أعم، عنوان أعم اللي هو التربية بالثواب والعقاب، لابد من الاثنين مع بعض، أو الترغيب والترهيب، في تربية بالثواب وتربية بالإيه بالعقاب حسب ما يقتضيه الموقف. لكن الضرب هو أحد الأمور التي تباح كرخصة بشروط إذا كانت دواء وعلاجا لعوجات الطفل، دي قضية مشرحة فيما بعد إن شاء الله. لكن المبدأ العام هي إيه؟ التربية تكون بالثواب وبالعقاب، أو بالترغيب وتكون بالترهيب. من صور الترغيب المسابقة بين الأطفال وتشجيعهم، إطارة الأمور المسابقة والتنافس بين الأطفال بحيث يشجع من الكبار على أن يفوز، كذلك يترتب عليها تعزيز جوانب القوة في شخصيته وتنميتها، ثم يكرم على النجاح في المسابقة بالجائزة أو بالمكافأة. يقول الإمام ابن الحاج: مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. إيه نوع الفاء دي؟ ما نوع هذه الفاء؟ مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه. تفضل. فاء وقع في باب الشر، فين أداة الشر؟ مهما، مهما دي أداة شر، دي أداة أسلوب شر، دي فاء بترفع في إيه؟ في جواب الشر. مهما ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجاز عليه بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس. إحدى المدرسات مرة بتشتكي من طفل من الأطفال إنه هو بيحب الظهور، بيحب قوي إن تمدحه قدام الأطفال إلى آخره. فطبعا هي اللي عايزة تتعلم، لأن ده شيء طبيعي في الطفل. بالعكس إحنا بنستغل الحكاية دي إن إحنا بنخليه يحب إنه يمدح، بس يمدح بإيه؟ مقابل شيء حسن عمله، فيعرف السلوك الحسن بيترتب عليه مكافأة. واضح؟ فده شيء لا يعد في الطفل، بالعكس احنا نستثمره، وده شيء فطري انه يحب ان يمدح وان يثنى عليه بما يفعله من الامور يعني الجيده. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصف عبد الله وعبيد الله وقتم وسيرا ابناء العباس رضي الله تعالى عنه، يوقفوا في صف واحد على خط كده متساويين، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. انتبه الجري اللي هيجي لي أسرع من أخيه له كذا وكذا، يعني مكافأة. وهذا في كنز العمال ولم يذكر يعني تحقيق الحديث. يقول: كان يصف عبد الله وبيض الله وقتم وكثيرا أو كثيرا أبناء العباس رضي الله عنهم، ثم يقول: من سبق إلي فله كذا وكذا. فهؤلاء كانوا أطفال. انظر كيف المسابقة والتشجيع على هذه الأشياء. أهم شيء في موضوع الكبير يلعب مع الصغير كسر الحواجز، وأنه لا يتهيب يعني التعامل مع الكبار، يحب الكبار كما نرى. كذلك هنا نجد أن في ممازحة بالقول وممازحة بالفعل، ويقصد بها تأنيس الطفل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند معاملة الأطفال يراعي حاجتهم إلى اللهو واللعب والمرح في كل شيء، بالركض، بالحمل، بتصغير الاسم، الترخيم، ترخيم الاسم، بالمضحكة إلى آخره، فيروح عنهم ويسليهم وينبسط أو يتبسط معهم. يقول جابر رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعينا إلى طعام، فإذا الحسين رضي الله تعالى عنه يلعب في الطريق مع صبيان، فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم أمام القوم ثم بسط يده فجعل يفرها هنا وها هنا، يعني هو لما رأى الحسين ترك الناس الذين معه وجرى ناحية الحسين رضي الله عنه، فبسط يده إليه، فحسين بإيه بيهرب منه يمينا وشمالا، والرسول صلى الله عليه وسلم يصارره، يعني هو بيجري منه والرسول صلى الله عليه وسلم يتبع، فجعل يسرها هنا وهنا فيضاحكه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أخذ، حتى ما إيه أمسك به عليه الصلاة والسلام، فجعل إحدى يديه تحت ذقنه والأخرى بين رأسه وأذنيه، ثم اعتنقه وقبله، ثم قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صدق من الأصداق، رضي الله تعالى عنه. وهذا رواه الترمذي. فلا شك الرسول عليه السلام في كل سلوك له هو يعلم الأمة، بل يعلم البشرية كلها: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فدائما نتعود كل أب أو كل أم يقارن سلوكه بأي حديث من الأحاديث التي نذكرها. انظر، هل أنت لو في هذا المكان بتفعل كما فعل الرسول عليه السلام، أم أن هي الغلظة والجفوة والشد والدعاء على الطفل والدب ونحو ذلك؟ فهذا كله خطط تربوية يرسمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من بعده ليقتدوا بمعلم الناس الخير صلى الله عليه وآله وسلم. الطفل لابد أن يشعر أنه هو محور الاهتمام والرعاية، بالذات في هذه المراحل المبكرة من الطفولة. فالتعامل مع الطفل بمحبة وإيجابية ولطف ولين مع احترامه وتقديره يساهم كل ذلك في تفتيح شخصيته وتنمية قدراته الإبداعية، فهم يحتاجون إلى بناء شخصيتهم وإشعارهم بالاهتمام، مما يربي فيهم العزة وحب الخير والتآخي والمودة والرأفة. كذلك أيضا حصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عبد الله بن عمر في مجلسه الشريف، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا على أصحابه. كان ابن عمر من الحاضرين في المجلس، كان أصغر الحاضرين سنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما فيش منع مما يسمى الأحاديث أو يعني الفوازير، بس كل أسئلة تعليمية مفيدة، مش الكلام التافه بتاع الكلام الفارغ بتاع المسابقات التافهة، لكن معلومة مفيدة. كم صلوات يصليها المسلم في اليوم؟ ايه صلاة الرجل؟ حسب مستوى عقل الطفل تطرح أسئلة وتسأل، ده هيشجعه على انه ايه اقرا كتير، يسأل كتير، يتعلم، أو إذا كانش يتعلم حتى من خلال الأسئلة يعرف الإجابة الصحيحة فيستفيد، فتكون مفيدة. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام طرح على الحاضرين سؤالا، فقال: إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. جملة لا يسقط ورقها باختصار شديد في محل إيه؟ ليه محل نصب؟ يعني الاسم مؤخر، مش كده؟ يبقى إن من شجر البوادي، إن من شجر أدم في جر ودول في شيخ جملة دي لازم تكون إيه؟ خبر مقدم، لكن الاسم فين بقى؟ إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها، يبقى شجرة هي الإيه؟ اسم إن مؤخر. طيب يبقى شجرة لا يسقط ورقها، يبقى لا يسقط ورقها دي جملة في محل إيه؟ في محل نص. ليه محل نص؟ لأن الجمل بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال. إن من شجر البوادي شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم. طيب لو حد منكم ما سمعش الحديث قبل كده، اللي ما سمعوش قبل كده هو اللي جاوب، افتكروا يا شجرة إيه؟ النحل. أحسن، فحدثوني ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي، كل واحد يجيب شجر بشجر البوادي. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وقع في نفسي أنها النحلة، وقع في نفسي أنها النحلة. لكن ابن عمر استحي أن يتكلم لأنه كان أصغر الحاضرين، احترام لكبار السن، استحي أن يتكلم. فطبعا عمر بعد ذلك لما عرف أن ابنه كان عارف الجواب قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، أو كما قال رضي الله عنه. فدي معناها إيه برضو؟ معناها إن دي مش حب مظهر، مش حب مظهر أبدا، إن الإنسان الأب يحب إن ابنه يطلع متفوق أو هو الذي يتميز بالإجابة الصحيحة أو نحو ذلك، هذا كله من الإيه؟ التشجيع، أن تظهر مكانته وذكاؤه، فهذا لا دخل له في الرياء. يقول في الحديث: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هي النحلة. وفي هذا الحديث توقير الكبار كما فعل ابن عمر، لكن إذا لم يكن يعرف الكبير المسألة فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقولها. وفيه سرور الإنسان بنجابة ولده وحسن فهمه، وقول عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، برضو دي شيء مهم جدا. سيدنا عمر بعد كده لما عرف قال له: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. في شيء ثاني برضو حكمة وراء ذلك هي إيه؟ إنه لو كان جاوب إجابة صحيحة كان من المؤكد ان الرسول عليه السلام على الاقل هيقول له ايه بارك الله فيه. فدي دعوه هيتعرض لدعوه مباركه من النبي صلى الله عليه وسلم لانهم عرفوا من داب النبي عليه السلام وكان من شانها ما يشجع من يجيب اجابه صحيحه ويثني عليه. وافضل ما يزديه مثل هذا انه يدعو لدعوه طيبه كما هو في مناسبات كثيره. فلذلك تحسر عمر وقال لئن كنت قلتها لكان احب لي من كذا وكذا لانك كنت ستحصد دعوه مباركه من رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب ان الرسول كان سيعلم حسن فهم ابنه ونجابته. فاذا مش عيب ان الصغير يجاوب في حضور الكبار ليس عيبا. او ممكن ان كان يستحي يتكلم يقول لابيه مثلا اجابتي انها كذا واي واحد يجيب جنبه هو اللي يبلغ مثلا او يستحي ان يتكلم. فدي برضه كده تشجيع على عدم وجود حواجز يعني انه يشجع الطفل انه يتكلم وانه يكون ايجابي ومتفاعل مع من يجلسهم حتى لو كانوا من الكبار. ونفس الموقف ده بيشجعه ان هو ما يكونش انسانا مترددا اتكلم ما اتكلمش اتكلم ما اتكلمش لا هو قال له لان كنت قلتها احب الي من كذا وكذا. فبيشجعه انه لا يتردد ولا يتلعثم في مثل هذه المواقف ويرد ويجيب. ايضا من ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستثمر المواقف. يعني زي ما قلنا كثير موضوع التربيه ما فيش حاجه اسمها حصه للاطفال نقول لهم تعالوا هنربيكم دلوقتي كل يوم جمعه الساعه كذا نجلس في البيت وهنربيكم انا هربيكم. لا ما حدش بيعمل كده. لكن التربيه لازم نفهم جزئيه دي مهمه قوي. التربيه كل سلوك داخل البيت او امام الطفل هو تربيه. طريقه في الكلام طريقته في التعامل مع امه امامه دي تربيه. وكل اللي انت بتعمله هيعمله بعد كده هيطلعه الطفل هو بقى لما يتزوج. لان لازم يتقمص. بل في نوع من انواع التقمص اسمه التوحد مع المعتدي. يعني يبقى شخص بيعاني جدا من المربي انه هو بيسيء اليه كتير بيهينه بيضربه بيعمل معاه اشياء معينه وهو يعاني وينتقد ينتقد ويقول ده انا لما هنبقى اب يعني هكون انسان مثالي مش هعمل كده ابدا مع اولادي. للاسف الشديد بيحصل التقمص. التقمص اللي هو بيعتبر اعمق صور التقليد والمحاكاه التقمص. فهو بيتقمص مع المعتدي يؤدي نفس الدور. تبص تلاقي دور زمان وهو لما بقى اب بيعمل نفس الاسلوب الذي فعله معه ابوه بالضبط. واضح؟ الا ان شاء الله تعالى يعني له الهدايه او انه يتعلم ويفهم فيعدل هذا الاسلوب. لكن للاسف الشديد انت تحط فيه شفره كل المستقبل بقى يتفكها. يعني هو بتحط البذره وتنمو وبعد كده انت بتصنع له مستقبله فعلا من الطفوله. فما تبصش للطفل انه حته لحم قطعه لحم صغيره ما له اي قيمه. لا ده انت كل التصرف معاه هو تربيه. كل سلوك طريقتك في الكلام نوع الالفاظ التي تنطق بها تعليقك على اي موقف القيم اللي استغربتها فيه الكرم او البخل الصدق او الكذب طريقه استقبال الضيوف موقفك من الامور الماديه او المعنويه او الافكار او المذاهب او الاديان كل الاشياء دي الطفل بيتشربها تشربا. وهذا اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطره الاسلام فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. ده معناها ايه؟ اشاره الى تاثير البيئه. واعمق بيئه واخطر مؤسسه تربويه هي الايه؟ بيئه الاسره. فالتربيه عمليه مستمره ل 24 ساعه لا لها وقت معين ولا موقف معين ولا حصه معينه. هي كل سلوكيات الاب والام والاخوات كل هذه بيئه تصنع في النهايه هذا الشخص. فهي بتبقى في مواقف معينه مميزه بتترك اثر لا يكاد يمحى طوال عمر الانسان. ياما موقف واحد بيأثر في كل حياه الانسان بعد كده. فالرسول عليه السلام كان هذه المواقف بالذات يهتم بها جدا ويستثمرها ويستغلها في التربيه والتوجيه. مثال ذلك الصبي عمر ابن ابي سلمه رضي الله تعالى عنه الذي كان يعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كنفه وتحت تربيته. فكان ياكل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يده تطيش في الطحطح. يعني الاناء الذي فيه الطعام بتجول يده في كل الارجاء وكل الانحاء. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعلمه برفق وعطف. يقول عمر بن ابي سلمه رضي الله عنه كنت غلاما، غلاما يعني صبيا دون البلوغ، كنت غلاما في حجري أي في رعاية وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحبة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعد. هذا الحديث متفق عليه، يعني ما زالت هذه هي طريقتي في الطعام بعد ذلك، من ساعتها التزمت بهذا الأدب والتزمت هذه التربية. يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني لو كل مرة جلست فيها على الأكل مع الأطفال، وحكيت له هذه القصة وحفظت الحديث. بعض الأطفال كان من شدة الاستغراق في الحديث، لكن كل ما يقعد يأكل ما يقولش بسم الله، يقول يا غلام سم الله وكل بيمين وكل مما يليك، مفيش معنى زي بعض، واضح؟ فالشاهد يعني لابد من التكرار، يا غلام سم الله وكل بيمينك، هو بياخذها كأنها نشيد، فأتم وكل مما يليك، فما زالت طعمتي بعد. انظر إلى أيضا ترصد في قول يا غلام، أو في بعض الأحاديث يا بني يا بني، لأن في الرد الترمذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن يا بني أذن يا بني، فتقريب حسي وتقريب معنوي، أذن يا بني، قربه منه كي يقترب منه أكثر ليسمعه، ثم قال له إيه؟ هذا تقريب معنوي، ده بيكلمه بلطف وأسلوب يجعله يقترب منه قلبيا يعني ويحبه. انظر ايضا اثر التربيه النبويه، ان هذا الطفل امتثل هذا الادب طوال عمره طول حياته، تغير سلوكه في الطعام والتزم اداب المائده، فيقول فما زالت تلك طعمتي بعد، طول عمري بعد ذلك ما زلت احافظ على هذه الاداب. ايضا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، وهذا رواه مسلم، يا بني انزل منزلة الابن رفقا به وتأليفا له. يقول أنس رضي الله تعالى عنه: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفتل ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. فانظر إلى يعني ولو خدم الرسول عليه السلام 1000 عام لكان فعلا هذا خلقه الذي لا يحيد عنه صلى الله عليه وسلم، لأن الواحد حصل 1000 مع الخادم 10 سنين مش 10 سنين حتى لو يعني سنة سنتين ما يقدرش بقى يتكلم أخلاقا حسنة، الطبيعة تظهر، لابد طبيعة الخلق تظهر على طبيعته، هيتكلف 10 سنين كاملة بالطبيعة دايما بإيه تظهر الخلق الحقيقي مع الزوجة ومع الإيه الأبناء ومع مين كمان رفقة السفر، السفر الطويل هذا، لأن الوقت السفر لو واحد جالت جنب راحت للسيارة 2 ساعة وراح عمرة من بعد ورجع ما بتلحقش تبان حقيقة الأخلاق. هو العرب أصلا سموا السفر سفر ليه؟ لماذا سمي السفر سفرا؟ لأنه يسفر عن حقيقة أخلاق الشخص، عشان كده لو في سفر طويل بقى يدخل فيه السفر البري، لأن في هذا الزمن سفر البري، لأن السفر كان ممكن خلقه يضيق ينتقل من بيته ومن أهله وكذا، فممكن سهل جدا أن يستثار وأن يتوتر، فمهما تكلف التجمل مش هيقدر يطول، لازم أخلاقه الحقيقية سوف ترى ده في السفر الطويل. وزي ساعات نسمع بقى يعني قصص غريبة جدا في السفر البري، ليه؟ لأن المدة طويلة وكل واحد يمسك نفسه في الأول شوية، بس بعد كده لازم يتصرف بالطبيعة، مش هيقدر يكبت نفسه أكثر من كده. طبعا أقوى وأقوى عافاكم الله يعني العشرة في السجن مثلا وهذه الأشياء. الشاهد يعني من الكلام ان الخلق يعني ممكن يتكلفه في بعض الظروف، لكن المعاشره الدقيقه اللي بتطول وبتتداخل المعامله فيها لابد ان يظهر الانسان على اخلاقه الحقيقيه، ولذلك الزوجه هي المقياس. لو شهدت زوجه رجل له بحسن الخلق فهي الشهاده، لانه لا يمكن يتكلف معه، مش ممكن يتكلف. الشاهد من الكلام انظر الى هذه الحلقه العقد الكامل الذي تعامل فيه أنس ككادم للرسول عليه الصلاة والسلام: خدمت النبي، وطبعا كلنا نسمع خدمت النبي كلنا نغضب أنس بن مالك ويتمنى يقول يا ليتني كنت أنا ذلك الخادم. خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين كما قال لي أف، ولا مرة أحد قال له أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت، يعني لم يوبخه ولم يعاتبه على الإطلاق، ودي طبعا برضو ده شيء مهم جدا من ناحية تربوية. الأب أو الأم اللي على طول يوبخ على طول يوبخ وينتقد بحيث يزرع الطفل الشعور إنه مش فالح الحاجة ما يعرفش يعمل حاجة، ده كل حاجة بيعملها بيطلع غلط. مدرس أو مدرسة بنت رسم شجرة ولا مش عارف وردة ولا بتاع، إيه القرف اللي أنت عاملاه ده؟ وترمي لها الكراسة في وشها تحصل أشياء. عندنا ناس بيتحطوا في الوظيفة التعليمية بينتقى ناس مشوهين هم نفسهم محتاجين تعليم الأول. للأسف ده الواقع، الضرب والتعذيب والإهانة والتحقير أصلا محتاجين تعليم الأول يأهلوه. ما أعرفش على أي أساس بينتقى المدرسين صراحة إلا من رحم الله. فموضوع التوظيف يعني 10 سنوات وخادم، يعني خادم يعني وظيفته أن يخدم أن يخدمه ويناول حديات ويفعل كفاءة، أكيد غلط كثير، مش لطفل صغير غلط عشرات المرات أو مئات من شيء، ومع ذلك مفيش مرة رايحين أوبخها. فموضوع التوبيخ والتحقير ده زي الفاسد بيحطم على طول في الطفل بيحطم. أنت بتبعته رسالة دايما لما توبخه وتقلل ثقته في قدراته وإن هو إنسان كفء ويقدر ينجز المهام، على طول لما بتحطم فيه بترجعه لورا، بتزرع فيه إن أنت مش فالح في حاجة ولا يمكن ان يكون في شيء يعني يرضي الكبار ابدا بالنسبه له، فاشعر بالعجز والحقاره ونحو ذلك. بالذات التحقير اللي بيبقى في تحقير للذات، يعني في فرق انك تقول للطفل انا لا احب هذا السلوك منك، التصرف ده اغضب منه او يؤذيني او كذا، وغير تقول انا ما بحبكش انا لا اريد ان ارى وجهك وتدعو عليه بان يفعل الله به كذا وكذا. طبعا دي رسائل، هنا توصل رسائل انك تبدا تعمم لما بتقول له انت مش فالح ولا هتفلح، انت بتديله رساله ان انت فاشل الى الابد، غير لما تنتقد موقف بس فقط. يعني النقد او العيب لازم تنتقد على تصرف بس، لكن ما تدوش خط وتعلق عليه يبقى فاشل او ميؤوس منهم او ليس فيه رجاء او نحو ذلك، دي معناها بتحطمه في اللي جاي، فده مش تعليم ده تحطيم. لكن انتقد التصرف بس وبعدين تصوغ العباره بصياغه ايجابيه، مثلا النتيجة جاية ومليانة كعك. واخدين بالكم بعض الناس تهزر بقى وتحصل في نفسية الطفل، لكن ممكن تقول أنا عارف أنت شفت في البرامج ما ذكرتش كويس وأثرت وكنت بتلعب، بس أنا واثق إن أنت إن شاء الله هتاخد درس من الموضوع ده وعندك قدامك فرصة جاية الشهر الجاي، وأنا متأكد إنك أنت هتستفيد من التأثير اللي حصل وتستدرك المرة الجاية هتكون أحسن. بس انتقدت التصرف ووصفت الغلط انه غلط، علمت سبب المشكله كان ايه، وفي نفس الوقت فتحت له باب الامل في التحسن غير الضرب او الاهانه ونحو ذلك من هذه الاشياء. الشاهد يعني الحقيقه الحديث يوحي بكثير جدا من المعاني، 10 سنوات كامله يعيش مع الرسول عليه السلام ليل نهار يخدمه، وما فيش مره واحده وبخه، لم يوبخه مره واحده. طفلك ليس انت، لازم تراعي عقليته تنتهج منهج صحيح في توجيهه بدون توبيخ وبدون تحقير او عنف. وفي روايه يقول انس رضي الله عنه خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فخدمته في السفر والحضر، والله ما قال لي بشيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم اصنعه لما لم تصنع هذا هكذا. فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.